أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
اللهم صل
محمد
على
وآل
محمد
محمد.
وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني: من ترى الحيض. يشتمل هذا الفصل على ثلاث نقاط. النقطة الأولى: يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد سن البلوغ، فكل دم تراه المرأة قبل بلوغها فهو ليس بحيض، وهذا في الحقيقة يعتبر الشرط الثاني من شرائط دم الحيض، وقد تقدم أنه يشترط في صدق موضوع ما رتب عليه من أحكام هو خروج الدم، فالدم ما لم يخرج فهو ليس بحيض. الشرط الثاني هو ما نحن بصدد بيانه، وهو أن يكون دم الحيض بعد سن البلوغ، ونحن نعلم أن سن البلوغ في البنت يحصل بإكمال 9 سنين هلالية، أي ما يقارب 8 سنوات ميلادية وتسعة أشهر تقريبا بهذا المقدار. فبعد البلوغ الدم الذي تراه البنت يمكن أن يكون دم حيض، أما قبله فهو جزما ليس من دم الحيض. وننبه إلى أن سيأتي أن واحد من شرائط دم الحيض هو أن يستمر 3 أيام متوالية، ويشترط في هذه الثلاثة أن تكون بأجمعها بعد سن التكليف. ولو فرض أن يوم من الدم وقع قبل سن التكليف، ويومان بعد سن البلوغ سن التكليف، فمثل هذا ليس بدم حيض، فلا بد أن تكون تمام الثلاثة أيام التي هي أقل الحيض، لا بد أن تكون بتمامها وأجمعها بعد سن البلوغ. فلو وقع بعضها قبل سن البلوغ فليس ذلك الدم من دم الحيض. إذن النقطة الأولى: يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد سن البلوغ، وهذا قد أجمع وتسالم عليه الفقهاء، ولا يوجد مخالف في ذلك. كل الفقهاء قد تسالموا على أن دم الحيض لا يكون إلا بعد البلوغ، و يدل على ذلك جملة من الروايات من قبيل موثقة عبد الله بن سنان، قال: إذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنة، وكتبت عليه السيئة وعوقب. هذا بحث مستقل، أن الغلام بأي سنة يبلغ، علامات البلوغ عند الصبي مختلفة، واحدة منها العمر، وقد اختلفوا في سن البلوغ، هل هو 13 سنة، هل هو 15 سنة كما هو المشهور، هذا ليس محل كلامي. الشاهد في المقطع الثاني من الرواية، حيث قالت: وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، يعني كتبت لها الحسنة وكتبت عليها السيئة وتعاقب، فكذلك وذلك أنها تحيض 9 سنين. فالرواية صريحة بأن الحيض يكون بعد 9 سنين، وبمفهومها تدل على أن الحيض لا يكون قبل 9 سنين التي هي سن التكليف. طبعا في زماننا هذا الغالب أن البنت ينزل عليها الحيض في سن 13 سنة أو 14 سنة، لعله حالات نادرة ممكن أن تحيض قبل ذلك، سن 10 أو سن 9. قال: يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ. النقطة الثانية: يعتبر في دم الحيض أن يكون قبل سن اليأس، فكل دم تراه المرأة بعد بلوغها سن اليأس وليس بحيض، كما أن الدم الذي تراه قبل بلوغها ليس بحيض، كذلك الدم الذي تراه بعد سن اليأس وليس بحيض. وبما يتحقق اليأس؟ بأي عمر؟ كم عمر المرأة وتكون يائس؟ الجواب: قد اختلفوا في بيان سن اليأس، وبعضهم قال أن اليأس يتحقق ب50 سنة، بعضهم قال يتحقق 55 سنة، بعضهم قال يتحقق ب60 سنة، بعضهم قال ب70 سنة، بعضهم فصل بين القرشية وغيرها. في القرشية قال يحصل بعد سن 60، أما في غيرها فيكون بسن 50. وسماحة السيد يرى بأن سن اليأس يحصل بعد 60، فكل دم تراه المرأة بعد بلوغها 60 سنة وليس بحيض، بلا فرق بين القرشية وغيرها. القرشية يعني التي تم هاشمية وغيرها، فالمرأة يحصل اليأس عندها بعد سن من سن 60 وما زاد على ذلك. وعليه قلنا كل دم يكون بعد سن من 60 وما زاد فهو ليس من دم الحيض. هذا من حيث منتهى رؤية الدم، فالمرأة ينتهي الحيض عندها إذا بلغ السن 60. وعليه فكل دم يكون بعد 60 هو ليس بحيض، وكل دم يكون إلى 60 هو دم حيض. يبقى عندنا الدم الذي يكون بين 50 و60. سماحة السيد على رأيه قال هو حيض ولا فرق بين القرشية وغيرها، ولكن إذا كان ذلك الدم الذي بين 50 و60 ذلك الدم، بحيث لو رأته المرأة قبل 50 لحكمت عليه أنه حيض. ومتى تحكم عليه أنه حيض؟ تحكم عليه أنه حيض في حالتين: ما إذا كان في أيام عادتها، هذه الحالة الأولى، وما إذا كان بصفات الحيض، هذه الحالة الثانية. فهذا الدم إذا كان بحيث لو رأته قبل 50 لحكمت عليه بأنه دم حيض، بأن كان في أيام عادتها أو كان في غير أيام العادة ولكن بصفاتها. في هذه الحالة الأحوط استحبابا لغير القرشية، هذا الاحتياط الاستحبابي لغير القرشية العامية، أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. وأما القرشية فلا يأتي بحقها هذا الاحتياط. حكمها غير القرشية، حكمها أنه حيض. ولكن مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. إذن الدم الذي تراه المرأة ما بين سن 50 إلى 60، هذا فيه صورتان. الصورة الأولى أن يكون بحيث لو رأته قبل سن 50 لحكمت عليه بأنه حيض. ومتى تحكم عليه أنه حيض؟ تحكم عليه أنه حيض في حالتين: أن يكون في أيام عادتها، وأن يكون أو يكون بصفات الحيض. في هذه الصورة تحكم على ذلك الدم أنه حيض، ولكن الأحوط استحبابا لغير القرشية للعامية أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، وأما القرشية فلا يأتي هذا الاحتياط بحقها، بل جزما هو حيض. هذه الصورة. الصورة الثانية للدم الذي يكون بين 50 و 60، أن يكون ذلك الدم بحيث لو رأته قبل 50 لم تحكم عليه بأنه حيض. ومتى لا تحكم عليه أنه حيض؟ في حالتين أيضا: فيما إذا لم يكن في أيام عادتها، حيث أن كل دم في غير أيام العادة وليس بحيض. والحالة الثانية أن لا يكون بصفات الحيض. فإذا لم يكن في أيام العادة ولم يكن بصفات الحيض فتحكم عليه أنه ليس بحيض. وشنو حكم هذا؟ هذا راح يصير استحاضة حينها. لا فرق بين هذه المرأة التي تراه بين 50 و 60 وبين غيرها. فكما أن غيرها تحكم عليه بأنه استحاضة، هذه أيضا تحكم عليه بأنه استحاضة. هذه النقطة يعني أشوف العباهة شوية يعني ما قاصرة، عادلها فك العبارة، مو واضحة العبارة، بها غموض عبارة السيد. إذا نستطيع أن نقول هكذا: الدم الذي تراه المرأة بعد 60 هذا جزما ليس بحيض، بلا فرق بين القرشية وغيرها. الدم الذي يكون قبل 50 هذا جزما حيض، بلا فرق بين القرشية وغيرها. الدم الذي يكون بين 50 و 60 فيه صورتان: في صورة هو حيض، وفي صورة هو استحاض. أما الصورة الأولى التي يحكم أنه حيض، فهو ما لو كان في أيام عادة المرأة أو كان بصفات الحيض، فتحكم عليه أنه حيض بلا فرق بين القرشية وغيره. ولكن في غير القرشية الأحوط استحبابا أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، خلافا للسيد الطول قال تجمع سواء كان قرشية أو غير قرشية. السيد الثاني يقول لا، هذا الاحتياط أولا مو وجوبي استحبابي، اثنين هو بحق العامية، أما القرشية فجزما هو دم حيض. واضح؟ هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية قلنا تحكم على الدم بأنه دم استحاضة، وذلك فيما إذا لم يكن في أيام عادتها ولم يكن بصفات الحيض. فكما لو رأته قبل 50 لحكمت أنه استحاضة، كذلك لو رأته بعد 50 إلى 60 تحكم أنه دم استحاضة. واضح؟ يبقى أنه لماذا هذا الاختلاف بين الفقهاء؟ بعضهم يجعل سن الياس 60، بعضهم 50، بعضهم 55، بعضهم 70، بعضهم يفصل بين القرشية وغيرها. جواب على الاختلاف منشأه هو اختلاف الروايات، حيث أن الروايات مختلفة في بيان سن الياس، وتوجد رواية تدل على أن سن الياس هو 60 وهي مطلقة لم تفرق بين الفرشية وغيرها. وهذه الرواية هي ما رواه ابن الحجاج عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. انتهت بعد، ما في. قال: إذا بلغ 60 سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. هذه الرواية صريحة في أن سن اليأس هو سن 60. وبقية الروايات فأكو طرق لعلاجها، وهي يوجد تنافي بينها، كيف يحل ذلك التنافي؟ من هنا اختلف الفقهاء. يبقى قضية أخرى، وهي أن المرأة إذا شكت أنها بلغت سن 60 أو لم تبلغ، إذا بلغت 60 فهذا الدم ليس بحيض، إذا لم تبلغ فهو حيض على رأي سماحة السيد، فماذا تحكم؟ الجواب: تحكم على الدم أنه دم حيض، أي تستصحب عدم بلوغها سن اليأس، وبالتالي تحكم على الدم بأنه دم حيض. قال: وقبل سن 60. هذه النقطة الثانية. إذن هذا الشرط الثالث راح يصير من شرائط دم الحيض، وهو أن يكون قبل بلوغ المرأة سن 60. الشرط الأول الخروج، الشرط الثاني أن يكون بعد البلوغ، الشرط الثالث أن يكون قبل سن اليأس. فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها 9 سنين لا يكون دم حيض، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها 60 لا تكون له أحكامه، يعني ليس بحيض بعد 60، ليس بحيض بلا فرق من بين القرشية وغيرها. فسن الياس هو سن 60 في القرشية وغيرها، والأحوط الأولى في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين 50 و60، في هذه الفترة 50 إلى 60، هذا الاحتياط حتما بحق العامية غير القرشية. فيما إذا متى هذا الاحتياط يأتي؟ يقول: فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل 50 لحكم بكونه حيضا. متى يحكم بكونه حيضا؟ يقول: كالذي تراه أيام عادته، أو يكون بصفات الحيض. ذن الحالتين يحكم عليه أنه دم حيض. فإذا كان بين 50 و60 بصفات الحيض، أو كان في أيام عادتها، هو حيض جزما بلا فرق بين القرشية وغيره. لكن غير القرشية العامية الأحوط استحبابا لها أن تجمع. واضح؟ وهي قلنا هي الصورة الأولى للدم الذي يكون بين 50 إلى 60. الصورة الأولى أن يكون دم حيضا بلا فرق بين القرشية وغيرها. متى نحكم عليه أنه دم حيض؟ فيما لو رأته قبل 50 حكمت عليه أنه حيض. قلنا هذا لين يصير في حالتين، لو يكون بصفات دم الحيض، لو يكون في أيام عادته. أما إذا كان لو رأته قبل 50 لم تحكم عليه أنه حيض، بأن لم يكن في أيام عادته ولا كان بصفات الحيض، فهذا نحكم عليه أنه دم السحابة بلا فرق بين القرشية وغيره. حيث لا فرق بين هذه المرأة وغير المرأة، هي لو لم تبلغ 50 لحكمنا عليه أنه سحابة، إذا بلغت 50 إلى 60 فهذا حالها حال قبل بلوغها 50، أيضا يحكم عليه أنه دم السحابة. النقطة الثالثة، قلنا أن سن اليأس هو عند بلوغ المرأة 60 سنة. جيد، سيأتي في أحكام الطلاق أن المرأة إذا طلقت فيلزمها العدة، وهي 3 أقراء. القرء يعني الطهر، بمعنى أنها بمجرد أن ترى دم الحيض الثالث فقد خرجت من العدة. واضح؟ وعليه. فإذا كانت المرأة لا زال ينزل عليها الدم، لا زالت تحيض، فحينئذ تكون عدتها بالأقرع. واضح؟ إذا بلغ سن اليأس المرأة لا عدة عليها. المرأة بعد سن اليأس إذا طلقت ليس عليها عدة، كالصغيرة كاليائسة وغير المدخول بها، لأن اللي يصير طلاقهم باهم، فهذه لا عدة عليها. إذا كانت هذه المرأة ترى الدم اليائس قبل أن تبلغ سن، عفوا قبل أن تبلغ المرأة سن اليأس، وكان ينزل عليها الدم، قلنا هذا الدم دم حيض كما تقدم لأنه قبل سن اليأس، فهذه عدتها تكون بالأقع. فإذا رأت دم الحيض الثالث خرجت من العدة. واضح؟ أما إذا افترضنا أن المرأة قد انقطع عنها الدم ولا ينزل عليها الدم ولا ترجو عودة الحيض إليها، فهذه كيف تكون عدتها؟ هل عليها عدة أم تعتبر يائس؟ ليس عليها. إذا يائس حكمنا بأنها يائس وليس عليها عدة. جواب سماحة السيد يقول: المرأة التي ينقطع عنها الدم فإذا طلقت بعد الخمسين فهذه يائس تعتبر. وبعبارة ثانية أن سن اليأس يكون بعد الخمسين، فيما لو انقطع الدم عن المرأة ولا ترجو عوده. وأما إذا لم ينقطع عنها الدم فهذه يكون ماذا؟ عليها العدة، هذه ليست بيائس، لأن اليأس يتحقق بسن الستين فيما إذا كان الدم ينزل على المرأة. واضح؟ وعليه، فالمرأة هنا راح يصير النزاع، إذا طلقت إذا طلقت قبل الخمسين هذه جزما عليها عدة، إذا طلقت بعد الستين هذه جزما لا عدة عليها يائس. إذا طلقت بين الخمسين والستين شنو حكمها؟ الجواب: إن كان ينزل عليها الدم فعليها العدة، وعدتها ثلاثة أقرع، حالها حال غيرها. إذا لم ينزل عليها الدم، انقطع عنها الدم ولا ترجو عودة الدم، فهذه لا عدة عليها، لأن سن اليأس يكون في حقها من الخمسين، فإذا طلقت من الخمسين وما فوق هذا تعتبر يائس. واضح؟ لذا يقول النقطة الثالثة: وأما سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق، أنه المطلقة إذا كانت يائس لا عدة عليها، بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة، هذا سن اليأس بعد انقطاع الدم فحده 50 سنة، أما قبل الانقطاع فحده ايش قد؟ 60 سنة. واضح؟ فالنزاع كما بينت هنا تظهر الثمرة فيما لو طلقت المرأة بين 50 إلى 60، هذه المرأة إذا كان ينزل عليها الدم عليها عدة وعدتها ثلاثة أقراء، وإذا انقطع عنها الدم ولا ترجو عوده فهذا تعتبر يائس، لأن اليأس يحصل في حقها بسن 50 فلا عدة عليها، فحده 50 سنة. مسألة 214 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وسلم.